اهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزاق اليكم. احبابنا ما اجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها انتم.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم السلام عليكم. ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا يا خدامر، حياك الله وحيا الله الإخوة المشاهدين جميعا.
أهلا بك. أعزائي المشاهدين، نحن وإياكم في هذه الليلة الرمضانية المباركة نتدارس آيات من كتاب الله عز وجل. هذه الليلة سنتدارس سورة الشرح، نستمع إليها سويا بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. دكتور عائض، ألم نشرح لك صدرك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله باسمه الأعظم الأكرم الأجل أن يشرح صدري وصدوركم للإيمان والإسلام.
آمين.
وهذه السورة هي للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة ولأتباعه، ولكن هدية من الله لرسوله ومجتباه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟ يذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بنعمة هي من أجل النعم على الإنسان، يقول أما شرحنا لك صدرك فسار واسعا مطمئنا بالإيمان والرضا والسكون والقناعة والبر والتقوى. ولهذا لما أراد الله يرسل موسى عليه السلام لقومه قال موسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فانشراح الصدر من أجل النعم في الدنيا، لأنه إذا لم يشرح صدر الإنسان حتى يقول سبحانه وتعالى فمن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء. فالله ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم بأجل نعمة وهي انشراح الصدر، وشرح الصدر إما بشقه سوف يأتي، وإما بشرح صدر ساعته وهو الراجح. فكان صلى الله عليه وسلم واسع البال حليما، تأتيه المصائب والنوائب والكوارث فما ترى صلى الله عليه وسلم إلا ساكنا مطمئنا يعني مستسلم لأمر الله عز وجل راضي بحكم الله، حتى كأنه هو أجدر صلى الله عليه وسلم وأجدر بقول المتنبي في سيف الدولة: وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كلمة هزيمة، وجهك وضاح وثغرك باسم. فلهذا الرضا الذي كان في قلب صلى الله عليه وسلم تحمل أعباء الرسالة والتواء الناس وجفاء الأعراب وشماتة الشامت وحسد الحاسد وتربص المتربص، وفاض صلى الله عليه وسلم بره على الناس ورحمته على القريب والبعيد، ووسع الناس أنسا وعدلا ولطفا بأبي هم صلى الله عليه وسلم، لأن الله شرح صدره فسار مشروح الصدر. حتى كثير من أهل العلم يقول إنه كان يغلب على أخلاق صلى الله عليه وسلم الرضا، وكان يغلب عليه البشر صلى الله عليه وسلم والتفاؤل، وكان يحب الفعل، وحتى في الغزوات وحتى في النكبات كان عليه الصلاة والسلام متبسما فرحا مسرورا، لأن الله جعل له يعني شرح صدر وجعل له قوة يقين وإيمان. وبالمناسبة فأسباب شرح الصدر كثيرة، من أعظمها التوحيد وهو إخلاص العمل العلم والإيمان لله عز وجل. فإن التوحيد يشرح الله به صدر الإنسان، لأنه كما قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعرض عن الإيمان وعن ذكر الواحد الأحد. فهنا يكون إخلاص الدين لله عز وجل من أوثق ومن أعظم إشرح يعني أسباب إشرح الصدر. ومنها القيام بالفرائض وأدائها في جماعة، خاصة الصلاة، فإنها تضفي على العبد إذا أداها بخشوع سكينة وانشراح وذهاب للهموم. ومن ذلك ذكره سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ويدخل في ذلك الدعاء. ومنها الصدقة، فإن المتصدق المنفق المعطي الباذل المعروف سواء صدقة أو خلق حسن أو شفاعة أو خدمة، فإن الله يعوضه سكينة في قلبه. ومنها أيضا الجلوس مع الصالحين وتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى وقراءته دائما وأبدا، ومنها بر الوالدين، ويدخل في ذلك أعمال كثيرة قالوا والعلم والمعرفة، فإنما تشرح صدر الإنسان لأنه يطلع على أمور وأسرار، والنفس تحب دائما المخبوء والمستور هذا إذا اكتشفته، ولذلك فهو سبحانه وتعالى وقل ربي زدني علما. فيقول ويقول سبحانه ووضعنا عنك وزرك، ويمتن الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه وضع عنه وزره فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وجعله مسامحا وما فوا عنه صلى الله عليه وسلم على علم أن الله عصمه، لكن الله سبحانه وتعالى قال الذي أنقذ ظهرك، قال بعضهم الأعباء، وقال بعضهم الهموم التي كنت تخاف منها، قال يعني أي شيء يعني يلحق بالذنب أو يلحق بالمعصية فإن الله سامحه وجعله عليه الصلاة والسلام مغفورا له. قال الذي أنقذ ظهرك من الهم والأعباء التي كادت يعني تفصم الظهر، وهذا عبارة عن أن إذا حمل الإنسان حملا ثقيلا يكاد ينوب به، قال الذي أنقذ ظهرك. ثم امتن الله عليه قال ورفعنا لك ذكرك، ورفع الذكر موهبة وعطية ربانية من أجل النعم، ولهذا يقول إبراهيم الخليل عليه السلام واجعلني لسان صدقا في الآخرين، ويقول ابن بريد وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى. فرفعة الذكر بالخير والصيت الحسن والسمعة الطيبة من أجل النعم على الإنسان يكسبها أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن أخلاقهم بتعاملهم ببرهم بتواضعهم بسخائهم ونحو ذلك، حتى يكون الإنسان ذكر حسن. يقول أبو الطيب ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ماقاته وفضول العيش أشغاله، فالذكر يعني لا يعادل شيئا ورفعنا لك ذكرك. فلا يوجد في العالم أحد أكثر ذكرا ولا أرفع من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، حتى تجد في المنابر وفي المنائر وفي الجامعات وفي الشرق وفي الغرب وفي الكتب وفي الصلوات وفي الجمع وفي النوافل، فصلى الله وسلم عليه ما ذكره الذاكرون وصلى الله وسلم عليه ما غفل عنه الغافلون. حتى إن الغرب أجروا مرة إحصائية قبل يمكن 30 سنة في أعظم شخصية تدور على الإسلام في المجتمعات والجامعات والدساتير والقوانين، فوجدوا أن محمد صلى الله عليه وسلم حتى ملك الهرف في كتاب العظماء 100 جعله الأول عليه الصلاة والسلام. اللهم هل تعلم رجلا يذكر من البشر كما يذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن في وقت الصلاة شهدوا أن لا إله إلا الله شهدوا أن محمد رسول الله، كل المناهج يوم الجمعة في الخطب في المواعظ في الدروس في الملتقيات في الكتب المؤلفة، فذكرهم مع ذكر الواحد حتى يقول حسان وشق له من اسمه ليجله فذي العرش محمود وهذا محمد. نعم. فلا أرفع من ذكري عليه الصلاة والسلام.
وأيضا ذكر أنه رفع الله ذكره في الجاهلية وفي الإسلام وأيضا يوم القيامة
صلى الله عليه وسلم، هو أعطاه الله عز وجل من المكان ما لم يعطي بشر من الناس لأن الله اصطفاه وجعله الخاتم وجعله الشفيع صلى الله عليه وسلم، ولهذا كما تفضلتم هو الأمين والصادق في الجاهلية، وكان معروف يعني بحسن الخلق والسيرة، ولكن لما أتى الإسلام أعطاه الله سبحانه وتعالى أعظم منزلة في الذكر، فهو مذكور عند الله في الملأ الأعلى، والملائكة تصلي عليه والله يصلي عليه والبشر يصلون عليه، بل من العجائب من البيهقي بعض أهل العلم ذكر هذا الأثر، يقول لما توفي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إذا مت كذا في سنة البيهقي أو في السيرة البيهقي فغسلوني وكفنوني ثم وضعوني على سفير قبر وامكثوا ساعة فإن الله سوف يصلي علي، ثم امكثوا ساعة فإن الملائكة سوف تصلي علي، ثم صلوا علي زرافات وحدانا، ومن لم يدرك الصلاة عليه فليصلي علي في أي مكان أو زمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة تبلغني صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما، صلى الله وسلم عليه دائما وأبدا. ثم قال سبحانه فإن مع العسر يسرا، وهذه الآيات أو السورة هي سورة الانشراح، وهي سورة يعني يقرأها المهموم والمغموم، وهي هدية لكل مكروب، من وقع في ضائق أو في ضنك فعليه أن يقرأ هذه السورة ويتدبرها لأنها باب أمل وباب فرج بإذن الواحد لحد. وهنا انظر إلى تكرار الآية فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، العسر الأول هو العسر الثاني لأنه عرف بأل، أما اليسر فنكر فسار يسرا غير اليسر الثاني. وفي أثر بعض الحسن المرفوع إلى صلى الله عليه وسلم لم يغلب عسر يسرين، فهنا جعل الله سبحانه وتعالى مع كل عسر يسرين، ولو دخل العسر جحر ضد دخل اليسر وراه حتى يأخذه ويستنفذه، وإذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بما به الصدر رحيب يقول أتاك على كنوط من غيث من يعني يجود به اللطيف المستجيب سبحانه وتعالى جل في علاه. ولهذا ينبغي على الإنسان أنه إذا وقع في عسر أو ضائقة أو في شدة يعلم أن الفرج سوف يأتي وعد من الله سبحانه وتعالى. إنما العسر يسرى، نقول للمنكوبين، المظلومين، المضطهدين، المعذبين، المديونين، الفقراء، الأيتام، إنما العسر يسرى. وهي كلمة ينبغي أن نهديها في مجالسنا لإخواننا وأحبابنا من يقع في ظرف خاص أو ضائقة، نقول إنما العسر يسرى، إنما العسر يسرى، إنما هي أيام قلائل، كما يقول أحدهم علي بن جبل الشاعر المشهور: عسى فرج يكون عسى، نعلم نفسنا بعسى. فلا تجزع إذا حصلت هما يقطع النفس، فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئس. بعد الليل الظلام الحارك يأتيك الفجر، بعد الصحراء الممتدة يعني القاسية الجذبة يأتيك إن شاء الله يعني أرياف، ويأتيك خضرة بين واحد لحد، بعد القحط غيث، وبعد الجوع شبع، وبعد الظمأ ريء. فعلينا أن نحسن الظن بربنا، فإنه يكشف سبحانه وتعالى الكربات. نسأل الله أن يسر لنا ولكم. ثم قال الله: فإذا فرغت فانصب. وهذا خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أهل العلم: إذا فرغت من أعباء الدعوة يعني تبلغ رسالة، فانصب لربك في العبادة، واجتهد في نوافلك كقيام الليل والنوافل ونحو ذلك. فانصب يعني قم واجتهد واتعب فيما يقربك من الله، وهذا هو الزاد الروحي. فإن ينبغي للمسلم أنه إذا يعني قام بأعمال مثلا تجارة أو طلب رزق أو وظيفة، فإنه يكون له ورد من العمل الصالح من النوافل مثل صلاة الليل أو يقرأ القرآن أو يتهجد أو نحو ذلك، فإن هذا زاد له وطاقة ليواصل العمل. وبالمناسبة في ندعو أخوان الدعاء وطلبة العلم أن يكون لهم ورد، لأن هذا طاقة متجددة، لأنه مع العمل والاختلاط بالناس قد يفوت الإخلاص أحيانا والتواضع، وقد ينسى الإنسان الآخرة ويغتر بالثناء وبالرياء وبالشهرة وبالظهور. فأمر العبد أن يكون له ورد، يكون له طاقة ومراجعة مع الله سبحانه وتعالى، يتعب في الدعاء، في قراءة القرآن، في النوافل، لأن هذه بينه وبين الله، وهي مدد له بين الواحد لحد وفتوح. وإلى ربك فارغب، قال يعني إلى ربك وحده سبحانه وتعالى فارغب، تكون رغبتك إلى الله سبحانه وتعالى. وتوحيد الرغبة إلى الله هو باب الفتوح والرزق. يعني أنت إذا رغب الناس في الناس فارغب في رب الناس سبحانه وتعالى، في معنى رب الناس. ولهذا يقول: يا ربي حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد، أبواب كل مملك قد وصلت، ورأيت بابك واسعا لا يصد. فباب الله مفتوح، ينبغي علينا أن نوحد الرغبة إلى ربنا. ويقول أحد السلف: والله إن ما وقعت بنازلة فعرضتها على ربي إلا فرجها، وإني ما عرضت على مخلوق إلا كان الفشل واليأس والإحباط، أو كما قال الخيبة بعدها. ولهذا كل من أتته مسألة فرغب فيما عند الله عز وجل، إما طلب مال أو مكانة أو عز أو نصر أو شفاء أو عافية، فإن الله سوف يفرجه. قل ارغب إليه، لأن الذي يملك مفاتيح الدنيا والآخرة هو الله وحده سبحانه وتعالى، فعنده سبحانه وتعالى النصر والمغفرة والتمكين. الناس أصلا إذا كان عندهم تمكين وأنت تطلبهم أو مال، إنما أخذوا هذا المال والتمكين من عند الواحد لحد، فأنت تطلب من المصدر الذي يملك ذلك كله. والعبد إنما يستركك إذا طلبت أنت، لأن يقول الله: يغضب إن تركت سؤاله وترب من آدم حين يسأل يغضب. لا تسأل لبني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب، فأبواب الله لا تغلق. فلماذا أنت تجعل واسطة تجعل رغبة إلى إنسان زعيم، رئيس، تاجر، عالم، داعية؟ أنت أرغب إلى الواحد الأحد الذي أخذوا منه، فهم طلبوا من واحد الأحد الكبير المتعال، فاطلب ممن طلبوا منه واستغن عن الناس، واجعل رغبتك إلى الله سبحانه وتعالى وحده، ورغبتك منه جل في علاه. ولهذا تجد عند كثير من الأولياء من النصر والتمكين والفتوحات بسبب استعدادهم وطلب رغبتهم إلى الله. ولهذا قدموا: إلى ربك فارغب للحصر، قدم الجار المجرور قبل، قال يعني إليه وحده سبحانه وتعالى تكون الرغبة، ومنه سبحانه وتعالى تكون الرهبة. وينبغي أن نوحد مطالبنا إلى ربنا جل في علاه، فوالله لو لم يقضي الله قضاء لن يقع القضاء هذا على يد مخلوق، ولو يسر الله لك تسهيل هذا الأمر على يد إنسان لن يتسهل هذا الأمر. إنما الناس وسائط، ولكن الله هو المقدر سبحانه وتعالى. وكم تعتاس علينا الطلبات إذا رغبنا إلى غير الله، وظن أن الذي يقضي طلباتنا هم البشر، هم فقط وسائل نواصيهم بيد الله عز وجل، وقلوبهم عند باريها فهو الذي يسهل وييسر، فعليك أن توحد الطلب منه وترجوه وتخلص له، فإنه عنده سبحانه وتعالى كل المطالب والفتوحات، وهو الذي يملكها جل في علاه. فنسأل الله أن يزيدنا وإياكم توفيقا ونصرا وتأييدا ورزقا حلالا وفقها في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
نعم. دكتور عائض، هذه السورة الكريمة تذكرنا بشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، لو حدثتنا عنه كم شق من مرة؟
الرسول عليه الصلاة والسلام شق صدره في بعض الروايات تقول مرتين، مرة في مكة ويعني في قبل وهو في الطفل، ومرة بعد النبوة. والذي يظهر لي والله أعلم أنه مرة واحدة كما في صحيح مسلم أنه شق صدره عليه الصلاة والسلام، وكان في بني سعد عند حليمة السعدية المرضعة رضي الله عنها، فأخرج من صدره صلى الله عليه وسلم يعني علاقة سوداء التي تحمل كل ما في الإنسان من حقد أو حسد، ورسل بماء زمزم وأتي بطس من روح حكمة وإيمان فغفرت في صدري عليه الصلاة والسلام، وكان أثار الشق في صدري. فبعض المفسرين يقول العلم يشرح يعني هذا شق الصدر، مع العلم هذا معنى ضعيف في هذه الآية، وإلا القصة ثابتة، وإلا المعنى الصحيح أن شرحنا لك صدرك وسعناك وسعا معنويا وأعطيناك من الألطاف والفتوحات والحلم وسعة البال والرضا والسكينة، ما صار صدرك أن يعني يتحمل الأمة، بل وسع الناس عليه الصلاة والسلام كرما ولطفا وحلما.
نعم. هناك آية في سورة الأنعام يقول الله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ما الفرق بين هذه الآية والسورة؟
هي تتداخل مع ذلك، لكن هنا شرح خاص، وهي معنى معتبر أي أو لطف خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. فيشرح صدر الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كصدر أحدنا، صحيح من أجل النعم على المسلم كما في الآية فمن يريد الله يهديه ويشرح صدره للإسلام. فالناس المسلمون كل أحد معه من يشرح الصدر بقدر إسلامه وإيمانه، بخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه أشرحنا صدرا عليه الصلاة والسلام، لأنه الذي أتى بالرسالة وهو أثقانا وأعلمنا بربه وأخشانا بمولاه وعرفنا بما عند الله سبحانه وتعالى. فهنا يعني شرح كبير عظيم، وهناك قدر نسبي من الشرح لكل مسلم بقدر إيمانه وبقدر طاعته لربه جل في علاه.
نعم. في هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل فمن يرد الله أن يهديه ومن يرد أن يضله. الكثير هنا يتحدث أنه أمر إلهي، وأنه كي ينشرح صدري فهناك لابد من أمر إلهي يشرحه أو يظله. هل الإنسان ليس ميسرا هنا أو
نعم؟ هو قضية أخرى إن شاء الله سوف تعرف معنا في المناسبات، لكن يقول إن يعني تعليل أو اعتذار الناس بالقضاء والقدر ليس منهجا صحيحا، بل هو منهج جاهلي. قال لو شاء الله ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم، قال لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وهذا حجة باطلة، لأن الله لم يكشف علم الغيب لأحد. فالله أمرنا بأوامر شرعية لنعتبرها، أما علم الغيب فهو عند ربنا سبحانه وتعالى، أو القضاء والقدر وعلم الغيب. يعني يأتي الإنسان يقول صل في المسجد، قال أنا إذا كتب الله لي أنا بصلي، وإذا ما كتب ما صلي. أنت تدري كتب وما كتب، أنت مأمور في الإسلام فاسعوا إلى ذكر الله، أن تصلي مأمور أن تطيع الله عز وجل وتجتنب نواهيه. فالاحتجاج بالقضاء والقدر في مسألة الطاعات ومسألة المعايب ليست واردة، يقول يستدل بالقضاء في المصائب ولا يستدل به في المعايب. إنسان تجد بعض الناس يقولون أنه جبري في المعصية قدري في الطاعة، فإذا شرب الخمر قال قدر الله علي أن يشرب الخمر، ولا تصلي قال ما قدر الله علي أن يصلي. وتجد بعض الناس في المصائب لا يحتج بالقضاء والقدر، يقول لماذا وقعت؟ قل قضاء وقدر. فعلى كل حال علينا أن نفوض الأمر إلى ربنا ونرضى بحكمه، وعلى ننفذ الشرع الذي عرض علينا، لأن عقولنا مخلوقة ونحن لا نعلم الغيب ولا نعلم تفاصيل القضاء والقدر. علينا أن نمتثل ونعمل ونتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو المطلوب منا.
اللهم صل وسلم على محمد. أحد المشاهدين يقول أنه مسلم وأن الله شرح صدره للإسلام، ولكنه دائما ضائق الصدر ومكتوم، ما الحل؟
هو بقدر تحقيق الإنسان الإيمان والتوحيد سوف يكون شرح الصدر. صحيح كثير من المسلمين الآن يشعرون بضيق صدر وقلق واضطراب، والسبب أنهم درجات. يعني هو يقول أنه مكتمل، لا، هو عنده أصل الإسلام مثلا، قد يصلي لكن الصلاة مثلا ليس فيها خشية، يأتي من الذنوب والخطايا والغيبة ومثل عقوق الوالدين، وقد تجد عندهم مسائل أخرى من المعاصي لا يدري بها. فهو بقدر تحقيق الإنسان للتقوى والإيمان تجد عندهم الاستقامة. ولذلك نحن أنا جلس مثلا أو غيري مع أولياء وعلماء قال والله ما نشعر بالرضا والسكينة والاطمئنان حتى عند موت الولد وعند الحوادث، فتجد عندهم لأن عندهم تحقيق للإيمان وعندهم صدق في صلاتهم وعندهم حضور في دعائهم. أما مجمل المسلمين الآن فتجدهم يصلون صلاة أحيانا ما تحضر قلوبهم معهم وليس فيها خشية، وتجد الواحد من يتعامل بالربا وقد يخون إذا بايعك وقد يغدر في التعامل معك وفي العقود، ثم يقول ما أجد. هذه أثار المعاصي التي نفعلها يعني تنقلب على أحوالنا وعلى قلوبنا. حققوا التوحيد وسوف تجدون بإذن الواحد لحد انشراح واليسر والسهولة، حتى يقول ابن تيمية إن المعاصي تمنع القلب من الجولان في فضاء التوحيد، لأن يعني فضاء التوحيد رحب، فإذا تركت المعاصي وجدت راحة وأمن وسكينة.
أستأذنك دكتور عائض بهذا الفاصل السريع. أعزائي المشاهدين فاصل سريع ونعود من مشيئة الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. أستأذنك يا دكتور عائض بهذا الاتصال معنا منى من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بس ممكن أكلم الشيخ؟
تفضل يا شيخ معك.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عايز أنا بي منك بس لو سمحت كرمت تفسير يعني القرآن كامل يعني بمثلا بشرب كثرة كذا، لأن يعني العلم جالس أقوي في الحفظ، بس أنا عندي يعني أزيل أنه ما أحفظ إلا ما أعرف شو المقصد وش يعني السبب النزول كذا. في هذا يعني جالس أقوي بس ما أنا عارفة أنا، وأنا في اللغة العربية ضعيفة شوية يا شيخ.
نعم طيب.
أتمنى لو عندك أنت مثلا تفكير يعني
تسجل على واضح يا منى. واضح كذا الرسالة، شكرا لك.
هذا واحد سؤال واحد.
السؤال طيب السؤال الثاني.
الثاني أنا عندي الوالدة صعبة شوي تعاملها، فهو شو تنصحني يا شيخ؟
عندك ماذا؟
الوالدة صعبة تعامل معها.
واضح.
يعني بس ما انا عارفة كيف الطريقة معها.
نعم طيب.
جيت لها طريق جات لها طريق ثاني.
طيب. اوكي السؤال هناك اسئله ام خلاص منى؟
بس الحفظ يعني وش توجهني بالتحفيظ؟ انا اكون مقبل على التحفيظ وابغى التفسير يعني هل يعني يقدر ينزل
طيب شكرا شكرا لك يا
لو يعني نزل يعني التفسير مو يعني باللغه الفصحى العربيه يعني شوي.
شكرا شكرا لك يا
منى. جزاك الله خير.
شكرا لك. سؤال من الاول عن تفسير القران كاملا، يبدو انها تريده صوتيا او
كان صوتيا وطبعا يصعب ان يكون في شريط واحد لان القران 30 جزءا. اما تفسير ميسر فقد من الله سبحانه وتعالى بالتفسير ميسر يعني الفته قبل سنتين موجود، وتفاسير لغير موجوده كتفسير الشيخ ابن سعدي وتفسير ميسر اخر. ولكن هذه التفاسير مقربه باذن الله لان الشيء المقروء ولعل الله سبحانه وتعالى يسهل تفسيرا او يسجل هذا باذن الله.
نعم. سؤالها الثاني تتحدث انها الوالده يبدو انها صعبه الميراث وصعبه التعامل في
ابنها. انا اوصيك يا اختي انك تتقي الله في التعامل مع الوالده، يعني مهما كانت الوالده ومهما صدر منها، لكن هناك امور يعني ربما يشار بها ويعترض منها عدم الاحتكاك الكثير بالوالده، يعني صراحه لا يكون المقابله دائما وجه بوجه في غالب الاوقات، مثلا لان البعد احيانا يزول غبا تزيد حبا، حتى لو كان في البيت يكون لها غرفه وانت تكون لك المكان، لكن في وقت مثلا وجبه تقابلينها، في وقت مثلا جلسه، اما المقابله الدائمه وكثره الحديث فان فيها ملل وضجر، وعليك ان تصبري وتتحملي وترضين امك كل ما يعني حتى رايتي ما تعرف مثلا ما تكون كبيره في السن او عندها مرض تعذر فيه او شديد الانفعال، فاصبري وتحملي لان هي اوسط ابواب الجنه وهي طريق الفوز الى الله سبحانه وتعالى.
نعم. سؤالها الثالث هي يبدو انها تود حفظ القران الكريم، وبماذا تنصحها؟
الله يسهل لها والجميع المسلمين حفظ كتابه عز وجل، اولا اوصيها بكثره الاستغفار، واوصيها ان تقتصد يعني تقلل من المحفوظ شيئا فشيئا، لا تسرع في حفظ كتاب الله عز وجل، بل تاخذ ايات معدودات مثل 3 آيات 5 آيات في اليوم تكررها، وحبذا ان تسمعها سماعا من شريط او نحو ذلك او سيدي فتكررها ثم تصلي بها، وبهذه الطريقه بما سوف تحفظ كتاب الله، لكن تجعل لها امد 4 سنوات 5 سنوات، ولا تحفظ سريعا لانه من حفظ سريعا في الغالب ينسى سريعا.
نعم. يقول الله عز وجل ووضعنا عنك وزرك، هل يقع الانبياء بالذنب؟
هذه مسألة لا نحب أن كثر فيها القيل والقال، لكن أقول إنهم معصومون، والقول الصحيح من أقوال أهل العلم عصمه الله من الذنب، ولا نفتح مجال للأخذ والعطاء، لأن النصوص التي أمامنا من نصوص الكتاب والسنة على أن الله عصمهم وعلى أن الله طهرهم وعلى الله قبلهم. أما مسألة عرف المعتزلة لما تكلموا علماء الكلام ودخلوا في أشياء يعني ليس عليها دليل، وقد يكون هي في بحث خاص بين أهل العلم يبحثونه، أما في مثل هذا المجلس فنقول أن الله عصم الأنبياء وزكاهم واختارهم لتبليغ الرسالة.
نعم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ذكر بعض العلماء أنه هذا أمر إلهي لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يوصل العبادة بالعبادة، فهل هذا الأمر يتعدى للمسلمين أيضا أم لا؟
هم أتباعه عليه الصلاة والسلام مأمورون بأمره إلا ما اختص به عليه الصلاة والسلام أو ما دلت الشريعة على أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فكل آية يخاطب بها الرسول عليه الصلاة والسلام ونعلم ليست من خصائصه، فإن مأمور نأخذ قسط من ذلك ونتبع في ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم، نحن مأمورون إذا فرغنا أن ننصب إلى الله في عبادتنا جل في علاه، وأن نصدق معه في الفرائض والنوافل، وأن نتزود بما يقربنا من ربنا جل في علاه في مثل هذا. وإذا قال يا أيها النبي حسبك الله فهو حسبنا سبحانه وتعالى، ولا تطع الكافرين والمنافقين، ونحن لا نطع الكافرين ولا المنافقين، فنتبعه صلى الله عليه وسلم فيما ليس في خصوصية.
أحد المشاهدين يسأل هنا دكتور، يقول أنه أصابتني مصيبة ومنذ فترة وأنا أعاني منها، فكيف أتجاوزها؟
أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرك في مصيبتك وأن يفرج عنه وعنك. أما هناك يا أخي فن النسيان، النسيان الماضي، حاول العلماء، كل العلماء حتى الأطباء علماء النفس، أن تحاول أن تنسى أثار هذه المصيبة التي مرت، إذا لم يكن لها أثار جسمية طبعا، لأن حين الألم يكون معه، لكن غالبا اني فهمت انها مساله انفصلت وبقي اثارها النفسيه عليه. حاول ان تنسى ما مضى امس قد ولى، وان تشتغل بشيء من المشاريع، من الخير، من النفع، من الانتاج، لان الفراغ اصلا يسحب ملفات الماضي، ومن السعاده ان امس الذاهب لم يعود. ولذلك يعني من الحلول التي قدمت في مثال في تعرف لا تحزن وغيره، لا تحزن فان الله معنا، منها يومك يومك، كما في الأثر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، أمس قد ولى. المشكلة أن بعض الناس يستعيد ملفات الماضي، يذكر مثلا جاء حادث انقلاب قبل 10 سنوات، ابنه مات قبل 7 سنوات، زوجته فارقها قبل 5 سنوات، الذي مضى قد انتهى، ما مضى فات مؤمن وغيب، ولك الساعة التي أنت فيها، استقبل يومك بالابتهاج وبالعمل، لأن العمل أصلا يكتب 70% من هذه الهموم والهواجس. المشكلة عند الكثير منا عنده فراغ، فإذا صار في الفراغ أتى هذا الفراغ له بوساوس من الشيطان، سحب له قضايا الماضي وذكره بالناس وبكى وندم، انس ما مضى وتوكل على الله.
نعم. هنا يقول الله عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هذا التأكيد الإلهي كيف يقرأه القانطون؟ القانطون من رحمة الله، هناك الكثير من العصاة الذين يرون أنهم سيذهبون إلى النار مباشرة، هذا التأكيد الإلهي ما هي الرسالة لهم؟
الرسالة أن يقال أن الله أكد اليسر مرتين، يعني أنه ليس بيسر واحد، بل هو يسران كما قال العلماء، لأنه قلت لك العسر عرف بأل وهذا اللام العهدية، فالعسر الثاني هو العسر الأول، أما اليسر فإنه يكر لأن اليسر الثاني غير الأول، فهناك يسران، يقول ليس يسرا واحدا. يا مسلمون، يا من دخل في مأساة أو مصيبة أو كارثة أو ضنك أو هم، والله إن بعد هذا يسر بين الواحد الأحد، وإذا اشتد الحب انقطع. وقد جرب المنكوبون والمحرومون والمعذبون أن الله سبحانه وتعالى يأتي بالفرج بعد اشتداد الأمر وبعد ضيق الأمر، بل كلما رأيت الأمر ضاق جدا فاعلم أن الانفراج والاندماج يأتي بعده مباشرة. وكان يستبشر الصالحون إذا ضاقت الضوائق لأنه سوف يأتي فرج الله، وهذه سنة الله لا تتخلف. وأكد سبحانه وتعالى حتى أن اليسر يقول بعض يسر وأنت في المأساة ويسر بعدها، فيجتمع اليسران على عسر واحد، فيبشر كل منكوب ومهموم ومغموم باليسر القريب بإذن واحد الأحد
بإذن الله. دكتور عائض، هناك الكثير من التساؤل أنه ما هي أسباب انشراح الصدر؟ الكل يريد أن يكون صدره منشرحا وأن يكون دائما مبسوطا منشرحا، ما هي أسباب انشراح الصدر؟
هو تعرف أني عرضت لهذا وذكرته، لكن يريد أركز على سبب عظيم نغفل عنه كثيرا ونبدح عنه في الدروس والمحاضرات، وهو ذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وإذا يعني لمحت إلى القرآن في بعض المناسبات حتى يقول سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ما هو الحل؟ يعني يضيق صدرك بقول البشر أو بقول المؤنسين ليك والمؤذين؟ قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فأوصاه وأمره ربه أن يكون التسبيح دواءهم لهذا. فعند الضنك والضيق والهم والغم علينا أن نلتفت إلى ذكر الله عز وجل، لكن بتدبر وحضور، نقرأ القرآن، نذكر الله عز وجل. ذكر الله مع الحضور هو من أسباب الأمن ومن أسباب إشراح الصدر، وكلما ذكرت ربك وواصلت ذلك أزال الله همك وغمك. نريد أن نفعل هذه المعاني في ذكرنا ربنا. والعجيب أن تجد الناس كثير من المعافين الآن مشافين ولا يذكر ربه، وإذا وقع في أزمة بدأ حتى يقول سبحانه فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال بعض أهل العلم لولا أنه كان من المسبحين وقت الرخاء فلم ينفعوا، فنفعه الله في الشدة، فنفعه الله في الشدة. لكن بعض الناس إنه وقت الشدة صحيح أن نذكر الله وقت الشدة، لكن أحسن منها أن نذكر الله وقت الرخاء ليذكرنا وقت البلاء. وعلينا أن نستمر في ذكر سبحانه وتعالى حتى نأنس، ويكون هذا الإشراح الصدري والقلبي هو أعظم علاج مما يعالج به بعض الناس. كان يكون يسمع الموسيقى، وكان يقول أنك تجلس مع صديق، يعني ربما بعض الوسائل تكون مباحة غير هذه مثلا، لكن الدواء الشرعي من الصلاة تجدها قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم، تلاوة القرآن، النفع للآخرين، الصدقة، ذكر الله عز وجل، هي التي جربت يعني صراحة. وإلا في الأدوية التي يقولونهم هي مرحلة. وأنا قرأت من كتب السعادة التي منها يقول أنك سافر في زيارة في يعني رحلة بحرية، طيب بعد الرحلة سوف تنتهي تكون في الهم. وقال بعضهم أنك تمارس مثلا لعبة مع أصدقائك ثم يتفرق الأصدقاء ويعود الهم، وبعضهم يقول أنك تأخذ مهنة وبعد ما تنتهي. لكن القرآن يعني يجتث المشكلة من أصلها والمأساة. ألا بذلك أن تطمئن القلوب، فاذكرني أذكركم، ويبين يعني آثار الصلاة أنه يقول وأرحنا بالصلاة يا بلال، وآثار فعل الخير للناس، لأن هذه تجتث المشكلة من أصلها، وهذا هو العلاج الإسلامي الصحيح لهذا الباب.
نعم دكتور عايض، أنت تحدثت عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة وعن العبادات، وهذا هو الأول في انشراح الصدر المسلم. أيضا هناك الأمور الحياتية التي فيها إحسان إلى الآخرين، التعامل الحسن مع الآخرين، الإنفاق، النظر بعطف إلى أصحاب الحاجة، إلى اليتيم، إلى الضعفاء، الإحسان إلى الناس بكل أشكاله. لو حدثنا عن ذلك أيضا يا دكتور.
هو نعم هو يتعدى، قد ذكرناها مجملا في مسألة الإحسان إلى الغير. والإحسان كما تفضلتم هم الإحسان مشاريع أصلا يقوم بها المسلم. المسلم كما تعرف كما وصفه صلى الله عليه وسلم مثل النخلة، فهي طيبة الطلع، طيبة الثمر، بل هي في مراحلها، مرحلة الرطب، مرحلة الدبس، مرحلة التمر، الليف والجريد. فكل شيء في المسلم مفيد، كلامه، فعله، تصرفه، عمله، فاعليته، مهاراته مع الناس، تعامله. فينبغي علينا، لأنه لا يؤلف الضمير أعوذ بالله من الإساءة، سواء إساءة للنفس أو إساءة للناس، ارتكاب الذنب الخطأ. أنت حينما يعني تسيء إلى إنسان تبقى في ندم وفي حسرة مهما كان، بينما إذا أحسنت إلى الناس تجد أنك منشرح الصدر وأنك في خير وأنك في عافية. وأن الله سبحانه وتعالى ترى يثيب الذين يحسنون الناس، يعيد هذا الإحسان لهم أولا بخير معاجل في انشراح الصدر. وصدقني من قرأت الكتب المسيحية عن السعادة التي يكتب الأمريكان وغيرهم، إنهم يقيمون الآن كما تعرف صيدليات الإحسان للناس والتبرع، حتى أن كثير من أصيب بالهم والغم يعني يقولون الآن للقيام مع الراهبات في الأديرة على الفقراء والمساكين، لا يطلبون الأجر من الله، إنما يطلبهم سعادة لأنك تبسمت في وجه الغير، أنك تصدقت للغير، أو أنك أحسنت إلى الغير، حتى يشعرونهم بالسعادة. فكيف بمن فعل ذلك لما طلب الأجر من الله، كان ضيف أو تصدق أو أعطى أو كفر يتيما أو حفر بئرا أو بنى مسجدا أو ساعد منكوبا أو نصر مظلوما أو عاد مريضا أو كشف البلوى عن منكوب أو نحو ذلك؟ فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه. وأنا أرى أهل الخير دائما مشرح صدورهم، أما البخيل يعني المتشائم سيء الخلق فإنك تجد على وجه غبرة ترهق وقترة من الهم والغم والحزن، لأنه منع خيره، فالله منع عنه آثار هذا الخير على نفسه.
نعم، ومنع خير الناس عليه أيضا.
نعم.
أستاذنك بهذا الاتصال دكتور. معنا عبد الله من مصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف سبحانك كل عام وانتم بخير.
وانت يا شيخ الله وسهلا.
اكلم الشيخ عائد الخطيب اذا تكرم.
نعم الشيخ.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله عبد الله حياك.
جزاك الله خير عنا وعن المسلمين جميعا.
وإياك يا أخي مرحبا.
إذا تكرمت في قدس معنى آية إذا تكرمت قولها لسعادتك. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. عليه مش تبقى على حرف جر مش المفروض تكون عليه. من أوفى بما عاهد عليه الله لكن القرآن الكريم يقول ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
نعم واضح يا عبد الله شكرا لك.
اعرف على اذا تكرمت.
طيب شكرا لك يا عبد الله.
شكرا جزيلا بارك الله فيك.
شكرا بارك الله فيك يا عبد الله. اولا هذا الجار يعني دخل عليها الضمير فلا يعجبه انما هو مبني على الرفع ولا يدخل فيه العامل فيما ظهر لي. ومقصود الايه ان على العبد هذا اعظم من النحو لكن اخبرتك انه لا يدخل العامل على الضمير فيما ظهر لي فلا يتاثر بحرف الجر. إنما أعظم من ذلك ذكرتنا بشيء أن على العباد أن يوفوا بالعهد ما بينهم وبين الله هذا من العمل الخير الذي يدخل مع حلقتنا في مسألة شرح الصدر. وكثير من الناس يعد الله ولا يوفي بذلك فتجد عليه من الويلات والنكبات لأن أصلا الدين المنهج كله معاهدة معاهدة بينك وبين الله عز وجل معاهدة بينك وبين الوالد وبين الزوجة وبين الذي يبايعك ويشارك وبين الوالي الحاكم وبين التاجر وبين يعني بقية الناس. فالعهود هذه إذا وفى بها الإنسان كما قال سبحانه وتعالى أوفوا بالعقود عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا وبرا لأنه لم يكن عنده يعني حساسية أو تأنيب ضمير أو ندم. المشكلة أن نريد أن نحن نسعد ولكن ما سلكنا طرق السعادة لأنه يبقى للناس عندنا حقوق ونرتكب سيئات وأخطاء فنحن ندفع الثمن من أعصابنا ندفعه من راحتنا من سكينتنا من نومنا. ولو نحن أحسننا إلى الناس وقمنا بالإحسان بينه وبين الله عز وجل لكنا ضمننا السعادة لأنه لم يكن هناك يعني داعي شيء يهرقنا شيء يهممنا شيء يحرجنا. فعلى أن نحقق الأمر الشرعي الذي أمر الله به وسوف نجد السعادة كما قال بعض السلف إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة إنها جنة الرضا القناعة السكون الاطمئنان.
رزقنا الله وإياك جنة الدنيا والآخرة.
بارك الله.
شكرا لك جزيلا شكرا دكتور عائض والشكر موصولا لكم أنتم أيضا أعزائي المشاهدين. إلى أن نلقاكم في حلقة الغد بمشيئة الله نترككم بحفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله إني بالخجل مثل ما حموم مصاب جيت بات قصير والذنب نفسي عابها لكن إن العبد لا من رجع بعد الغياب يغتفر له شردته بعد طول غيابها. والله إني بالخجل مثل محموم مصاب جيت بات قصير والذنب نفسي عابها لكن إن العبد لا من رجع بعد الغياب يغتفر له شردته بعد طول غيابها.